طبعا أول شيء، طبعا لا شك أن كلمة الحرية كلمة جذابة براقة مثيرة للجدل، تشد الواحد، يشعر الإنسان لما يقولها كأنه يعني فيه شيء من النشوة، ها؟ لذلك دائما الكلمة هذه يعني تمس المشاعر، تمس الإنسان من الداخل. ولكن في نفس الوقت هي مثيرة للجدل، وفي نفس الوقت فيها نوع من الغموض الشديد. هذا صورة من كتاب للكاتب الفرنسي الشهير غوستاف لوبون. سامعين فيه؟ مر عليكم غوستاف لوبون؟ غوستاف لوبون هذا كاتب فرنسي قديم، يعني في القرن 19، هو من حيث الديانة لا ديني، مؤرخ، كتب كثير عن العرب والمسلمين، وهو مصنف من ضمن المؤرخين المنصفين مع الإسلام والمسلمين. عنده كتاب اسمه حضارة العرب، يعني أنصف فيها المسلمين شوي وما انجرف مع التشويه اللي دائما ما يمارس عندما تطرح كلمة العرب والمسلمين. عنده كتاب اسمه سيكولوجيا الجماهير. هذا الكتاب تكلم فيه عن قضية كيف يتم التأثير على الناس. هذه قطعة من الكتاب، شو يقول؟ يقول إن قوة الكلمات مرتبطة بالصور التي تثيرها، وهي مستقلة تماما عن معانيها الحقيقية، والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي التي تمتلك أحيانا أكبر قدرة على التأثير. يعني أحيانا تسمع كلام من واحد يقط كلمات ما تفهمها عدل أو تحسها ثقيلة شوي، يأثر فيك، لكن لو يقال لك شنو قصد تقول والله ما أدري بالتفصيل، ما أدري. واضح؟ فأحيانا الإبهام داخل الكلمات، أن تكون الكلمة مبهمة، قد يكون مصدر من مصادر التأثير على الناس، ويستخدمونها بعض المتحدثين. زين؟ يعني يستخدم كلمة مثل راديكالية، هذا الفكر راديكالي، هذا فكر شو اسمه، أو هذه تعتمد على الفينومينولوجيا. تعال عاد فتش شنو يعني فينومينولوجيا وشنو راديكالي ومن هالكلمات هذه. شو يقول؟ يقول نضرب على ذلك مثلا ديمقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية إلى آخره، فمعانيها من الغموض بحيث إننا نحتاج إلى مجلدات ضخمة لشرح. واحد يقول معقولة كلمة مثل الحرية نحتاج إلى مجلدات ضخمة لشرح؟ نقول نعم، لأن لو تأخذ واحد وتسأله شنو تقصد بكلمة حرية، ممكن نجرب الحين منو يعطينا تفسير لكلمة حرية؟ خلنا نجرب وياكم. يعني لو واحد قال لك يا فلان شنو يعني حرية، شنو تقول له؟
الحرية في الاعتقاد
بس. زين، وين الحرية في العمل؟ وين الحرية في الرأي؟ وين الحرية؟ شنو يعني حرية؟
أسوي اللي أبيه دكتور.
تفضلي. حلو، ضد التقييد، جميل، بس لا زال الغموض موجود. تقييد شنو؟ لا زال موجود الغموض. ها؟
مالك أفعالك.
ها؟
مالك أفعالك يعني.
مالك أفعالك؟
يعني ما في أحد يسيطر على الأفعال.
ما حد يقيدك. طيب، هل معناته أن الله سبحانه وتعالى لما طلب منك أشياء وقيد أفعالك، هل هذا ضد الحرية ولا مع الحرية؟
لا، مع الحرية، بس لازم يكون في حدود حق الحرية يعني.
أها، لاحظ أنه موضوع شوي في ضبابية. يعني شنو الحدود هذه؟ وين توصل؟ واحد يقول عطني حريتي. طيب أعطيك لي وين بالضبط في الحرية؟ شنو يعني عطني حريتي؟ أو لا تتدخل في حريات الآخرين. طيب إلى وين لا أتدخل في حريات الآخرين؟ لاحظ أن الكلمة فيها شوي نوع من الضبابية. يقول فالعقل والمحاجات أو المحاجات العقلانية لا يمكنها أن تقاوم بعض الكلمات والصياغات التعبيرية. فإذا هناك غموض شديد في مفهوم الحرية. لاحظوا معي حتى نستوعب مفهوم الحرية بشكل جيد، لا نستطيع أن نفهم الحرية إلا من خلال هذا الشكل. شلون؟ لما أقول أنا حر، أنا أريد أن أتحرر، الكلام إلى هذا الحد ناقص غير مفهوم. مثل لما واحد يقول لك أنا أريد أن أخرج ويسكت، كلامه مفهوم؟ مبهم صح؟ السؤال المنطقي تخرج من شنو؟ وأنت يعني تخرج معناته أنت داخل في مكان وتبي تطلع منه صح؟ فالسؤال المنطقي تخرج من شنو بالضبط؟ كلمة الحرية نفس المعنى هذا. لما نأتي لكلمة حرية فلابد من أمرين اثنين، لابد من متحرر اللي هو يبي يخرج من قيد معين، وفي شيء متحرر منه. مثل واحد مثلا قاعد في سجن، مقيد في أقفاص من في سجن معين، قال أنا أريد الحرية من هذا السجن. هني كلمة صارت واضحة، واحد يبي يتحرر وفي شيء قيد أو سجن معين يبي يتحرر منه، يعني اكتمل ركني المفهوم، فهمنا الحرية اللي يقصدها. لكن لما واحد ما يقول لي يبي يتحرر من شنو بالضبط، يقول أنا أبي أتحرر، أبي حرية، كلامه ناقص، لازم يحدد لي تبي تتحرر من شنو بالضبط. فلذلك كلمة حرية بمجردها هكذا ما تعطيني مفهوم واضح. حتى نستوعب هذا الشكل اللي هو ركنين اثنين، لما يكون في حرية لابد من متحرر، الشخص اللي يبي يتحرر، ومتحرر منه اللي هو القيد الذي يريد أن يتحرر منه. طيب، لا توجد حرية مطلقة، لا يوجد على وجه الأرض سواء كان ملحدا أو مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو يعتنق أي ديانة أو أي مذهب أو أي معتقد، من يؤمن بوجود حرية مطلقة. توافقون على هذا الكلام؟ صح؟ ولا في ناس تبي الحرية المطلقة؟ في ناس تبي حرية مطلقة؟ ولا ما في؟ في؟ تدرون شنو يعني حرية مطلقة؟ يعني حرية بدون قيد؟ يعني تشمل حتى حرية الاعتداء على الآخرين. في أحد يطالب بهذا؟ ما في. يعني شوف، هذه الدوائر هي مساحات الشخص. إذا تريد أن تأخذ مساحتك كاملة حتى لو دخلت على مساحات الآخرين، فهذا فيه ضرار بالآخرين، واضح؟ وبالتالي لا يوجد أحد على وجه الأرض يدعو أو يطالب بحرية مطلقة، بدليل وجود القوانين. القوانين عبارة عن شنو؟ تقييد الحريات، صح ولا لا؟ قانون المرور مليء بتقييد الحريات. الإشارة الحمراء تقيد حريتك في الحركة، ممنوع الوقوف يقيد حريتك في أن تقف في المكان الذي تريد، عكس السير، هل أنت عندك حرية أنك تمشي عكس السير؟ لا. هل في بقعة على وجه الأرض تسمح لك أنك تخرق قوانين المرور؟ لا. إذن يجب أن نستوعب أنه لا يوجد على وجه الأرض من يدعو أو يطالب بوجود حرية مطلقة، حتى أكثر البلدان تحررا، أكثر البلدان تحررا يوجد عندهم قيود، صح ولا لا؟ يعني بلد مثل أمريكا، بلد مثل بريطانيا، بلدان أوروبا اللي يضرب فيها المثل في الحرية، ما عندهم ممنوعات؟ عندهم ولا لا؟ عندهم، حتى على مستوى الفكر والرأي، صح؟ يعني ممكن يقول والله الواحد لا، بس هم عندهم حرية تفكير وحرية رأي وحرية تعبير. هل هذا واقعي؟ مو واقعي. هل تستطيع أن تنكر الهولوكوست في بلد مثل ألمانيا؟ تعرفون الهولوكوست؟ عليكم السلام ورحمة الله. سامعين على الهولوكوست؟ ها؟ الهولوكوست هي محرقة هتلر، هي محرقة سواها هتلر لليهود. طبعا اليهود يعني عايشين على هذه المظلومية، مظلومية الهولوكوست، ان هتلر حرقنا، واحنا عبارة مثل معادات السامية اذا مر عليكم. فهناك في قوانين في اوروبا من ينكر محرقة الهولوكوست يسجن. واضح؟ ليش؟ لأن هذا ممنوع في القوانين عندهم. إذن في تقييد لحرية الرأي، ماشي؟ طيب، وهذا الأمر راح يتضح إن شاء الله معانا بعد قليل. قبل لا نتكلم عن الحرية في المفهوم الإسلامي أو نظرة الشريعة الإسلامية للحرية، لابد أن نستوعب وندرك نظرة الغرب للحرية. فالحرية في المفهوم الغربي، شلون بدأت القصة؟ طبعا أوروبا اللي هي تلك البقعة الجغرافية الموجودة اللي تسمى الآن القارة العجوز، كانت في عهد عيسى عليه السلام، اللي هو احنا الآن في التاريخ الميلادي سنة 2022، يعني مرور 2022 سنة على ميلاد عيسى عليه السلام. عيسى وين ولد عليه السلام؟ وين ولد؟ في فلسطين، في مدينة الناصرة، صح؟ أوروبا كانت عبارة عن قبائل همجية وثنية تعبد الأصنام، وبعضهم لا يعبد شيء. سامعين عن الفايكينج؟ ها؟ الفايكينج هي القبائل الهمجية الوحشية اللي بعضهم يأكل لحوم البشر كما يقولون، بعضهم يعني يمكن مر عليكم هذا المصطلح. كانت الحضارة والفكر في شرق الأوسط، صح التعبير، في بلاد الشام هني كانت الحضارة، الهند كانت حضارة، الصين كانت حضارة، أوروبا ما كان فيها شيء من الحضارة أبدا، كانت عبارة عن قارة مظلمة، قبائل متناثرة متوحشة، يعني يأكل بعضهم بعضا. بعد عيسى عليه السلام ب300 سنة تقريبا دخلت الديانة النصرانية إلى أوروبا من خلال ملك من ملوك أوروبا اسمه قسطنطين، هو الذي سميت عليه مدينة القسطنطينية اللي هي شو اسمها اليوم؟
اسطنبول.
اسطنبول كان الاسم القديم لها القسطنطينية، لأن اللي بناها الملك قسطنطين الأول، كان وثني، لكن أمه اسمها هيلانة نصرانية متدينة، يعني أبوه ملك تزوج واحدة نصرانية من أهل الشام اللي كانوا من أتباع عيسى عليه السلام، فأثرت على ولدها اللي هو قسطنطين فاعتنق النصرانية. هذا 300 ميلادي تقريبا. فطبعا الناس على دين ملوكها، فاعتنق شعبه اللي هم الروم الديانة النصرانية. لكن شنو اللي حصل؟ اللي حصل انه صار فيه تداخل ما بين الدين والعادات والتقاليد الوثنية الموروثة في أوروبا. أغلب الأعياد اللي واحد منها يصادف اليوم عيد الهالوين اليوم، صح ولا لا؟ اللي مع الأسف بعض شباب المسلمين قاعد يحتفل بهذا العيد، وهو في الواقع لو تقول له تعال يا حبيبي الغالي أنت ليش قاعد تسوي كذي، يرفع لك كتفه بهذه الطريقة ويقول لك ما أدري، قمة التبعية والانهزامية الفكرية. لكن لو ترجع بالتاريخ راح تلقى عيد الهالوين هو عبارة عن معتقد وثني يرجع للفكر الأوروبي قبل النصرانية. كانوا يعتقدون أن في هذا التاريخ تنزل الأرواح الشريرة على قولتهم، في الأرض. فعلشان ما تتلبسنا الأرواح الشريرة لابد أن نخرعها. فش كانوا يسوون؟ كانوا يأخذون القرع، تعرفون القرع كبير، فيقصونه بشكل مخيف زين، ويلبسونه كقناع، مو لعب ولا احتفال لا، ويمشون بالشوارع كل واحد لابس قرع على راسه. ليش؟ خوفا من تلبس الأرواح الشريرة على قولتهم فيهم. هذه الفكرة أنا أستغرب من شغلة، أستغرب من أناس يدعون أنهم بين قوسين تقدميين ليبراليين، يحاربون الرجعية، يحاربون التخلف الفكري، ويوافقون بل ويحتفلون بمثل هالاحتفالات. في تناقض صح؟ يعني أنت تقول أنا ما أبي الأشياء الرجعية، ولكن في الواقع أنت قاعد تدعو لذلك، وهذا الفكر رجعي، حيل رجعي، رجعي رقم واحد. اثنين، مخالف للعقل، ما في أي ربط عقلي ما بين على قولتهم الأرواح الشريرة وما بين الأشكال هذه اللي قاعد يسوونها، ولا في أي منطق للموضوع. كل ما هنالك هو عبارة عن تقليد أعمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا قبل 1400 سنة: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتمه. منو يفكر في يوم من الأيام أنه ممكن يدش جحر ضب؟ ما في منطق أن أدخل، ولا في شيء يونس أني أدخل، ومع ذلك تدخل لمجرد أن الفئة اللي أنت معجب فيهم دخلوا. وهذا اللي قاعد يصير الآن. شباب من شباب المسلمين عندهم إرث تاريخي، عندهم حضارة، عندهم دين عظيم، تركوا كل هذا ولا اعتزوا بهذه الحضارة ولا هذا الدين ولا هذا الموروث، وراحوا يلحقون هذه الأفكار اللي لو تأخذ الواحد تسحبه كذي وتقول له حبيبي أنت ليش قاعد تسوي كذي؟ ما يدري، صدقا ما يدري. يعني هذا من باب إحسان الظن، لأنه لو يدري مشكلة، لو يدري مصيبة. فالشاهد أوروبا في هذه العصور اختلطت فيها الأفكار الوثنية والتقاليد والأشياء الشعبية، الخرافات والأساطير مع الديانة النصرانية. شلون اختلطت؟ ليش اختلطت؟ لأن القساوسة والمبشرين كانوا يبون على قولتهم يحتون الناس، فقالوا وهذا من تضييع الدين. يعني المشايخ لما يقولون يا جماعة الخير هذا حرام، مع أن التيار ضدهم مثلا، هذا من باب المحافظة على الدين. القساوسة كانوا حبوا يمشون مع الموجات، شن اللي يبون الناس؟ نقول حلال علشان يطلع الدين كيوت، يطلع الدين حلو، يطلع الدين جميل، دشوا في الدين يا جماعة، حبوا الدين حتى لو على سبيل تحريفه، حتى لو على سبيل أني أخالف ما أعتقد أن هذا هو الدين الحق. هذا اللي سواه القساوسة في أوروبا في ذلك الوقت. شافوا الناس متمسكة، والناس سبحان الله تحب التقاليد وتحب أنها تعيش على ما عاش عليه أسلافهم، وما يبون اللي يقول لهم وخروا عن عاداتكم وتقاليدكم، ما يحبون. فهؤلاء كانوا يعني يبون يستميلونهم، دشوا في النصرانية بس على أي شيء دخلوا فحطوا. لذلك لو تلاحظون كم عيد في النصرانية؟ 60,000 عيد، صح ولا لا؟ مو معقول. يعني في الإسلام عندنا عيدين بس، هم عندهم يعني لو تحسب كل الطوائف النصرانية يمكن ما يمر أسبوع إلا في عيد تقريبا. اليهود نفس الشيء. ليش؟ هذه عبارة عن إدخال لثقافات أخرى داخل أشهرها الكريسمس مثلا. الكريسمس باعتراف النصارى أنفسهم هو عبارة عن دين، عبارة عن عيد وثني الشجرة ومع الهدايا اللي فيها وبابا سانتا كلوز ومش عارف إيش، كل هذه عبارة عن موروثات وثنية أوروبية دخلت في مفهوم الديانة النصرانية. استمر الوضع في أوروبا بالقرون اللي تلت هذا القرن تقريبا 7-8-9-10 قرون، كلها تسمى قرون شنو؟ الظلام. ليش تسمى قرون الظلام أو عصور الظلام؟ لأن فيها خرافات، فيها انغلاق فكري، فيها محاربة للعلم، فيها سيطرة الكنيسة على كل مقدرات الدولة. سمعت عن كوبرنيكوس اللي اكتشف وجود، اكتشف أن الكرة الأرضية تدور حول الشمس، وأن الكرة الأرضية عبارة عن كرة وليست مسطحة، مع أن هذه قضية جدلية ما ودي أدش فيها لأن في ناس حيل متحمسين للموضوع هذا ويعني شادين حيلهم شوية. كوبرنيكوس هذا لأنه صرح بمثل هالأفكار العلمية البحتة حكم في محاكم التفتيش إذا سامعين عنها الكنسية. جاليليو إذا سامعين فيه أيضا حكم. أي شخص يتكلم بكلام لا تقبل فيه الكنيسة يحاكم مباشرة ويحجر عليه حتى لو كان أمر ما له علاقة في القضايا الدينية. فكان هناك نوع من السيطرة، نوع من الخرافة وإغلاق العقل. وصل الأمر إلى بيع صكوك في الجنة، حتى من الطرائف في هذا الباب كان في إحدى الكنائس عرضوا صكوك أراضي في الجنة تشتري، يعني تريح بالك، لا صلاة ولا عبادة ولا شيء، تشتري لك أرض تدفع فلوس حق الكنيسة ويعطونك صك فلان الفلاني له أرض في الجنة. معناته شنو؟ ضامن نفسك، يعني على قولتهم تلعب لعب ما عندك مشكلة. وصفوا دور الناس عليهم في هذا الموضوع. ففي يهودي فطن للفكرة فراح ورشة، راح للكنيسة، دش عليهم يهودي، ها، قال لهم أنا ودي، هل أنتم عارضين جهنم للبيع؟ قالوا عفوا، قال لا أنتم عارضين الجنة للبيع، أنا ودي أشتري جهنم. قالوا إحنا مو عارضينها. قال أنا مستعد أشتريها منكم، كم تبون أعطيكم فلوس. يهودي قالوا والله إحنا ما عندنا، بس طالما أنك يعني تبي تدفع أقصاها ورقة وحبر يعني تفضل. قال بس أنا أبي منكم صك إن الجهنم أنا شاريها فلان فلاني، أنا شاري جهنم. قالوا بسيطة، وعطاهم مبلغ محترم يعني، والله سووا له صك فلان فلاني اليهودي الفلاني ترى شاري جهنم. ش سوى اليهودي؟ راح حط إعلان قال يا ناس لحد يشتري أرض في الجنة ترى ما راح أدخل أحد جهنم. حط إعلان وأعلن في عند الناس، لأنه هو راسم على شيء ثاني. قال لي يا جماعة الخير اللي صافين دور ويبون أراضي في الجنة لا حد يشتري، أنا راح أسكر جهنم وما راح أدخل أحد. فالناس شنو؟ خلاص وخروا، فراحوا يترجون الكنيسة رد لنا جهنم مرة ثانية، نعطيك دبل اللي دفعته. لاحظ شلون؟ طبعا هذه القصة تجسد الفكر اللي كان موجود في ذلك الوقت. في هذه الأثناء، في هذه الأثناء وهي قاعد تصير هذه الخرافات والخزعبلات والمشاكل والصراعات، ينتقل المشهد إلى العالم العربي والإسلامي، نجد شيء مختلف تماما. نجد العلم متطور، نجد الاختراعات، نجد الاكتشافات، اقرأوا مثلا، أعطيكم كتب توضح الفرق بين الحقبتين، بين المكانين الجغرافيين في هذا الزمن. كتاب الأول اسمه شمس العرب تسطع على الغرب لكاتبة ألمانية اسمها زيغريد هونكا، مترجم للغة العربية. يقال إنها أسلمت، يقال والله أعلم. ذكرت في كتابها هذا أن في الخلافة العباسية في بغداد كان هناك أكثر من 960 طبيب، 960 طبيب في رسمي مرخصين، يعني يعالجون الناس في بغداد عاصمة العباسيين. في نفس الوقت لا يوجد في بلاد نهر الراين ولا طبيب، بل كانوا يعدمون المرضى وكذا، الاعتقاد أن هذا المرض يعني من الشيطان أو شيء فيعدمونهم. وذكرت مقارنات من هذا الشكل كثيرة، من أراد التفصيل فليرجع إليه. الكتاب الثاني كتاب اسمه أثر الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى لكاتب بريطاني، مستشرق بريطاني شهير اسمه ويليام مونتجمري وات. كتاب ما هو كبير، مترجم أيضا للغة العربية، تكلم بشكل عجيب عن كيف أثر المسلمون من خلال بلاد الأندلس اللي كانت بوابة لتمرير الأفكار التنويرية إلى أوروبا المظلمة في ذلك الوقت. وذكر تفاصيل حتى من الطرائف اللي ذكرها، إن الأوروبي الشاب اللي كان في أوروبا في ذلك الوقت اللي يبي يكشخ على ربعه يتكلم عربي، يعني يقط له كلمتين عربي. شي ذكركم في هذا؟ ها؟ نفس زمننا. اللي بيكشخ يقط له كلمتين انجليزي، وبعضهم يقول يعني هذه الكلمة شي يسمونها بالعربي، يعني ما يعرفها إلا بالانجليزي، يقول هذه شي يسمونها بالعربي من باب الكشخة. فذكر
هذا في كتاب أثر الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى لويليام مونتجمري وات، أن الشاب الأوروبي اللي يبي يكشخ على ربعه كان يتكلم، يلبس لبس عربي ويتكلم كلام عربي. سمعتوا عن صقلية؟ جزيرة صقلية؟ جزيرة صقلية هذه كانت خليط، كانت أوروبيين بنكهة عربية، لبسهم عربي، يعني عاداتهم عربية،
مع أنهم أوروبيين متأثرين بالعرب والمسلمين، مع أنهم أوروبيين مو مسلمين في يعني جزء منهم. بل ذكر أن أحد القساوسة في أوروبا زعلان وخطب خطبة مرة، شلون الشباب الأوروبي يلبس لبس العرب ويتكلم كلام العرب ويترك دينه ويترك مش عارف إيش وكذا. هذه الحقبة اللي هو عصور الظلام في أوروبا وصلت ذروتها حتى وصلت إلى حد الانفجار بما يسمى بالثورات. فصارت ثورة فرنسا سنة 1789 لما ثاروا على لويس السادس عشر. طبعا لويس الرابع عشر هو أقوى ملوك فرنسا، هو صاحب الكلمة الشهيرة أنا الدولة، وهو باني قصر فرساي إذا سامعين فيه. لويس الرابع عشر كان جبار. حفيدة لويس السادس عشر كان ضعيف الشخصية، زوجته ماري أنطوانيت إذا سامعين فيها. ماري أنطوانيت هذه سويسرية، هي مو فرنسية، لكن تزوجها لويس السادس عشر، تزوجها بالمناسبة عمرها 12 سنة يقولون أو 13 سنة. فكانت في غاية البذخ والثراء وكانت يعني تخترع لباس معين فيقلدونها سيدات فرنسا يعني. فصار في نفس الوقت كان في أزقة باريس وصخ وجوع ولوعة شبد وفقر، إلى أن صارت ثورة قبل الثورة الفرنسية اسمها ثورة الخبز، قطع الخبز عن باريس، فطلعوا الناس بالشوارع نريد خبزا نبي خبز. فيقال أنها سمعت صراخ صيحة برا القصر فقالت إيش فيهم، فقالوا لا يعني ناس تصارخ يقولون نبي خبز. كان تقول ما في خبز، قالت كان تقول أعطوهم بسكويت، أطعموهم من البسكويت. زين، ثاروا الشعب عليها هي وزوجها وحكومتهم، طبعا أعدموها على المقصلة، تعرفون المقصلة طط هذا اللي هي وزوجها، وصارت ثورة دموية سنة 1789. ثاروا على مؤسستين، مؤسسة الملك كل من كان حول لويس السادس عشر، ومؤسسة الكنيسة، لأن كان بينهم تحالف، تحالف كنسي ديني، رجال الدين مع رجال الكنيسة. حتى اشتهرت عبارة في فرنسا في هذه الثورة، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لا نريد قساوسة لا نريد ملوك. وطلعت الجمهورية الفرنسية بالعلم الفرنسي الآن الموجود، أصفر أحمر أبيض أزرق، وطلعت الثورة الفرنسية اللي هي يعني أيقونة الحرية كما يقولون. زين، طبعا هي ثورة دموية بامتياز، صار في قتل، صار في إجرام. اقرأوا مثلا عن حادثة قصر الباستيل أو سجن الباستيل، وشنو المجازر الدموية اللي صارت، وراح فيها أبرياء وقام يروحون مدينة مدينة ويقتلون الناس بالشبهة، وامتلأت أنهار فرنسا بالدماء، وصارت ثورة دموية بامتياز رغم أنها كانت تنادي بالحرية. زين، حتى أحدى النساء، وكانت ثورة مضطهدة للنساء بالمناسبة، إحدى النساء كانت نسيت اسمها الآن، ساقوها للمشنقة وكانت تنظر إلى تمثال الحرية. طبعا تمثال الحرية اللي في أمريكا ترى هو هدية من فرنسا، زين يعني يعبر عن الحرية. فكانت تقول إيهن أيتها الحرية، كم من الدماء أسيلت بسببك. لكن ما أدري هل كانت التمثال نفسه اللي راح ولا غيره، الله أعلم. المهم أن ليش أنا أقول هذا الكلام، علشان نعرف الخلفيات اللي ظهر بسببها مصطلح الحرية في الفكر الغربي، واضح؟ بحيث أنه صار فيه اضطهاد، صار فيه حجر على التفكير، صار فيه دموية، فالناس ثاروا، فصار ثورة. طبعا قبلها كان في ثورة في أمريكا، ثم الثورة الفرنسية، ثم تتابعت الثورات بعد ذلك شيئا فشيئا، حتى دخل القرن التاسع عشر 1800 إلى 1900. هذا القرن يسمونه قرن العلم، يسمونه قرن الإلحاد، يسمونه قرن الحرية، يسمونه أسماء كثيرة. تزامن مع ظهور الثورات الصناعية، زين، فصار في اختراع المكاين، اختراع السيارات، خصوصا في بريطانيا بما يسمى بالعصر الفكتوري. العصر الفكتوري اللي هو ملكة فكتوريا حكمت يعني يمكن اغلبتها بس اليزابيث، ولا هي كانت من اطول الملوك فترة من 1850 تقريبا الى 1900. كان يسمونه العصر الفكتوري لان عصر فيه اختراعات، اغلب الاختراعات طلعت فيه. زين، وكانوا يشجعون هذا الامر. فطلعت الحرية بمفهومها الغربي في ذلك الوقت. في عندنا شخصيتين، هذا توماس هوبز وهذا جون لوك. هؤلاء يسمونهم فلاسفة التنوير، زين، كانوا هم اللي طبخوا إن صح التعبير الفكر اللي تطور فيما بعد وصار ثورة على الوضع السائد في أوروبا. يقوم هذا الأمر على فكرتين، فكرة الحق الطبيعي وفكرة العقد الاجتماعي. فكرة الحق الطبيعي تقول أن الإنسان يولد ويملك كامل الحرية أن يفعل ما يشاء دون تقييد، والعقد الاجتماعي هو أن يتنازل الإنسان عن جزء من حريته حتى نعيش كدولة. إذا ما تنازلنا عن حريتنا لن نستطيع أن نعيش كدولة في هذا. طيب، بعد ذلك ظهر كسر القيود في القرن 19 والقرن 20، ظهر مصطلح الفردانية. شنو يعني الفردانية؟ ها؟ الفردانية تعظيم الذات، أنا وما وراء الطوفان، الأنانية. لذلك شوفوا هذا كتاب فضيلة الأنانية لآين راند. تخيلوا كتاب يمدح الأنانية أنها فضيلة، زين، ويعني سمى هذا العصر بعصر الأنا، حتى لدرجة ظهر دين جديد اسمه دين الإنسانية. شنو يعبد هذا الدين؟ يعبد الإنسان، يعبد ذاته، كل واحد يعبد ذاته. واضح الفكرة؟ وطلعت كنيسة تسمى كنيسة الإنسانية، زين، في أوروبا. فهذا العصر تميز بذلك. انزين، هذه بعد هذا العرض السريع، أنا عندي إشكالات على الحرية في الفكر الغربي، إشكالات فكرية عقلية لا علاقة لها بالدين، وإنما مطلع اطلاع بسيط، وناقشت هذا الأمر مع ناس متأثرين، ما موجد جواب صراحة مقنع. السؤال الأول، ما الدليل على صحة مبدأ الحق الطبيعي؟ من وين نثبت أن فعلا أن الإنسان يملك حقا طبيعيا؟ من اللي أعطاه هذا الحق في الأصل؟ ما في جواب. من الذي تنازل عن حقه وحريته في العقد الاجتماعي؟ شو يقولون؟ يقولون أن الدولة تنازل الناس عن حرياتهم وسلموا حرياتهم لقيادة تقود هذه الدولة وانقادت طوعا لقوانين الدولة. انزين، سؤال، من اللي تنازل بالضبط؟ أنا مثلا ما تنازلت، قالوا والله المؤسسين. انزين، المؤسسين تنازلوا، أنا شكو مثلا، يعني افرض أنا ما بيتنازل، ليش تلزمني بتنازل غيري؟ واضح الفكرة؟ ليش تلزمني فيه؟ ما بي يا أخي. طبعا هذا إشكال يطرح على من يتبنى هذا المبدأ العقد الاجتماعي. احنا بالنسبة لنا الموضوع مختلف تماما. فمن اللي تنازل بالضبط؟ علشان يا أخي أنا ما بي أتنازل، أنا ما حد شاورني، القوانين اللي حطوها واللي أنا مقيد فيها في الدولة ما حد استشارني فيها، يمكن ما بيتنازل أنا عن حقي الطبيعي، أبي حقي الطبيعي، أبي حقي، هل أحد يقدر يعطيني حقي؟ لا. إذن عبارة عن كلام على ورق، إلا العقد الاجتماعي والناس تنازلوا طواعية. منو تنازل حبيبي؟ أنا ما تنازلت، والله جدك اللي تنازل، أنا شكو، أنا ما بيتنازل مثلا، أنا أبي أسوي دولة بروحي مثلا. طيب، إشكال الثالث، لما نقول إحنا اتفقنا قبل شوي وقلنا لا يوجد حرية مطلقة وأن لابد من حرية مقيدة، صح؟ السؤال، من المخول بتقييدها؟ منو؟ راح يقول لك القانون. من اللي عطى القانون الحق أن يقيد؟ حريتي، ما أبي أنا. لو رفضت القانون حد راح يسمع كلامي؟ ما حد راح يسمع كلامي. إذن عندنا إشكال. انزي لما يقول لك الضرر، انزين الضرر يقول لك لا أنت حر ما لم تضر. انزين شنو معنى الضرر وما هي حدوده؟ وهل يدخل فيه الضرر النفسي مثلا ولا ما يدخل فيه؟ انزين في إشكالية في مفهوم الحرية في الفكر الغربي تسمى إشكالية الدحض الذاتي. شنو نوع الدحض الذاتي؟ الآن مسلم، ما أبي أقول مطوع لأن أنا ضد كلمة مطوع، ضد كلمة إسلامي أنا ضدها. ليش ضدها؟ لأن الإسلام لا يفرق بين الناس. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم. أنا أعرف كلمة مسلم، ما أعرف كلمة إسلامي. لا أجد في الشريعة التفريق بين المسلم والإسلامي، ما لا يوجد. اللي عرفه مسلم. فيقول لك واحد لكن يا أخي في مسلم متمسك وفي مسلم غير متمسك، وبالتالي اللي متمسك أسميه شنو؟ إسلامي مطوع دين إلخ، واللي مو متمسك أسميه شنو؟ يقول لك والله مسلم عادي، مسلم عادي. صح؟ ما أدري في عبارات أخرى، هذا اللي عرفه. إنزين سؤال، أول شيء إيش دراك إن هذا متمسك؟ هي لحية بس؟ الحين التصنيف، الحين التصنيف مبدأ إسلامي وغير إسلامي قائم على شنو؟ على الشكل فقط. تربي لحيتك، تكسر ثوبك، دخلت إلى نادي المطاوعة. صح؟ في ناس حالق لحيته مثلا لكن حريص على الصلاة ودين أكثر من الملتحي، ما يسمونه إسلامي. ليش؟ لأنه مو مربي لحيته. صح ولا لا؟ إذن هذا المصطلح فيه إشكال. كلنا مسلمون، كلنا عندنا تقصير. أنا يمكن الله وفقني أني ربي لحيتي بناء على اتباعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أرخو اللحى، أسدل اللحى، الحمد لله. بس يمكن عندي تقصير ثاني، واحد عصى النبي عليه الصلاة والسلام وحلق لحيته، نقول أنت غلطان في هذا الشيء. بس ما أطلعك، ما أصنف، لا أصنف الناس بناء على أشكالهم، لأن الدين والتقوى لا يعلمه على الحقيقة إلا الله عز وجل. صح ولا لا؟ إيش دراك أن أنت دين وأنت هذا دين وهذا مو دين؟ إيش دراك أنت؟ أعرف ناس حالق لحيته بس ما يطوف فرض، ويختم كل شهر، ويقوم الليل، ويصوم اثنين وخميس، ويتصدق بأموال طائلة. هذا مو إسلامي؟ مو دين؟ واحد حط له رب لحيته صار دين على قولتكم؟ إذن هذا المصطلح يجب أن يلغى، لأن مصطلح مضلل. كلنا مسلمين، شنو سلبياته هذا المصطلح؟ ليش نبي نرفضه؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن فيه تفريق للناس وتحزيب لهم وجعل فجوات، جعل كلمة إحنا وأنتم، زين، وتفريق بين الناس على غير معنى صحيح. هذا واحد. اثنين، هذا المصطلح وهذا التقسيم يخلي الناس تظن أن فكرة الدفاع عن الدين مو لنا، مو تبعنا، مو شغلنا، هذا شغل مطاوعة، شغل دينين. أما والله الكلام عن الدين والدفاع عن الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على ثوابت الدين، هذا اختصاص للإسلاميين، واضح؟ فكأن اللي يقول أنا مو إسلامي شال عن عاتقه حمل نصرة الدين. مرة أذكر كنت في دوانية، فواحد من ضمن السوالف يعني قال لي صدق أنتم قصرين، كان أقول له عفوا أنتم منو؟ يعني أنا واحد قاعد قدامك ليش قلت أنتم؟ قال لا أنا أقصد أنتم المطاوعة الدينين. شون مقصرين؟ لا والله ذاك اليوم كنت في مكان وأذن المغرب وكان مجموعة من الناس قاعدين، بس أنا وواحد رحنا صلينا والناس قاعدة بمكانها، رح ردينا قعدنا والناس على قعدتهم، أذن العشاء رحنا صلينا ورجعنا، يعني ما صلوا المغرب. قلت زين أنا كنت موجود وياك؟ قال لا. قلت زين أنت تكلمت؟ هل نصحتهم الناس اللي قاعدة هذه؟ قال لا. قلت أنت الحين قاعد وشفتهم ولا نصحتهم وأنا طلع مقصر في النصيحة؟ قال لا، يعني هذه شغلتكم، هذه شغلتكم. لاحظ أنه طلع نفسه من المسؤولية، واضح الفكرة؟ مع أن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان ملتحيا فرأى منكرا فليغيره بيده؟ ولا من رأى؟ أي واحد مسلم رأى؟ لاحظ أن هذا التقسيم شلون أخلى مسؤولية بعض الناس عن نصرة الدين، واضح الفكرة؟ وترى هذا التقسيم مقصود مو عشوائي. ليش مقصود؟ ليش أقول هالكلام؟ سمعت عن مؤسسة راند؟ ها؟ مؤسسة راند، مؤسسة راند هي مؤسسة بحثية أمريكية تعنى بشؤون دراسة الإسلام في الشرق الأوسط. طبعا أوروبا وأمريكا ما يخطون خطوة في السياسة إلا بعد دراسة، لذلك عندهم مؤسسات بحثية ويدفعون لها أموال طائلة، ما في عبط يعني، ما في بيوم وليلة سلق بيض ونطلع قرارات، كل شيء مدروس. ضمن الدراسات هذه عندهم دراسات المسلمين، يعني شلون نتعامل مع المسلمين والإسلام والقضايا الإسلامية إلى آخره. طلعوا تقرير منشور في موقعهم الرسمي بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية ومطبوع في كتيب، اسمه تقرير مؤسسة راند، وكاتبة هذا التقرير هي رئيسة هذه المؤسسة واسمها شيريل بينارد، يهودية الديانة. لا أدري هل لا زالت رئيسة ولا طلعت، لكن كانت في فترة من الفترات رئيسة مؤسسة راند. كتبت تقرير، خلاصة هذا التقرير أن يا سياسيين غربيين شلون تتعاملوا مع المسلمين، فحطت عدة أشياء من ضمنها تقسيم المسلمين، وقالت معنى العبارة إذا وجهنا الحرب للإسلام سنكون أمام مواجهة مع جميع المسلمين، وهذا شيء إحنا ما نبيه. شو الحل؟ الحل نحط كلمة إسلامويين، إسلامزم، وانطقهم، علشان لما الناس المسلمين يشوفوننا يقول لا أنتم مو مقصودين، الإسلام حلو، الإسلام زين، الإسلام حلو، إحنا مع الإسلام، إحنا ضد هالملاعين هذول الإسلاميين. والواقع أنهم قاعد يطقون الإسلام نفسه، واضح؟ فيقولون المسلمين أربع أقسام، قسموهم إلى أربع أقسام، قالوا الأصوليين والمحافظين والتقليديين والليبراليين. الأصولي منه؟ الأصولي هذا السيء والشين على قولتهم، هو الذي يريد أن يتمسك بالإسلام بشكل حرفي، هذا عندهم السيء. زين، مو المفروض المسلم يتمسك بالإسلام بشكل حرفي؟ مفروض ولا لا؟ اللي يبي يتمسك بالقرآن والسنة بشكل حرفي، لا، هذا أصولي، هذا راديكالي، هذا إرهابي، هذا سيء. يا مسلمين يا عاديين حاربوه. ليش نحاربه؟ لأنه هو يبي يتمسك بالإسلام حرفيا. تخيل يتمسك بالإسلام حرفيا. فخلى الناس المسلمين اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحاربون دينهم بنفسهم، ويحطون خطابات موجودة منشورة في موقعهم. يا رئيس، أي رئيس دولة غربية لازم أول شيء تمدح الإسلام، لا تقول أنا، تقول أنا أحب الإسلام. ويروحون برمضان يتفطرون في الفطور برمضان، يروحون مسجد، ها، يصورون مع المسلمين. زين، احنا مع الإسلام، احنا ضد الإسلام السياسي، احنا ضد الإسلامويين، ويقصدون الإسلام بحذافيره، لأن الإسلام اللي يبونه هو إسلام على التفصيل. زين، يعني يبون إسلام مفصل على هواهم. وهذا صرح فيه رئيس فرنسا ماكرون، قال نحن نريد الإسلام الذي يخدم قيم فرنسا. واضح الفكرة؟ طيب، شنو إشكالية الدحض الذاتي؟ يأتي ناصح مثلا صار في حفلة، على سبيل المثال حفلة أو حدث معين أنا أرى أنه مخالف للشريعة، فقلت، سواء كتبت تغريدة أو قلت أنا أرى أن هذا غلط. طبعا لاحظ، ما أخذت عصاي وطقيت الناس، لا، عبارة عن تعبير عن الرأي، تعبير عن الرأي، ما طقيت الناس ولا أجبرت أحد على شيء، لكن أنكرت. شي يردون علي الطرف الثاني اللي يمكن يسمي ليبرالي أو غيره، شي يرد علي؟ شي يقول لي؟ يقول لي أنت لغلطان، يقول لي أنت غلطان. أنا عندي سؤال، شو الفرق بيني وبينه؟ أنا شفت شيء غلط وقلت هذا غلط، وهو شاف شيء غلط وقال غلط، وهو أنكر وأنا أنكرت، المبدأ واحد، صح؟ صح، وضحت الفكرة؟ يعني أنت ليبرالي يعني تريد حرية الرأي، إنزين أنا أيضا هذا رأي وأبديته، لا، يريدون حرية الرأي لهم فقط، اللي خالفني الرأي ما له حرية، تسكت وتحط حلجك بلسانك وتسكت لا تتكلم. زين، أنت تبي حرية ولا ما تبي حرية؟ يقولك أبي حرية. زين، أنا بسم الله، لا، وقف، ما بلك حرية، يعني أرجع خطوة لورا. زين، قول لي حطني على بر، تبي حرية ولا ما تبي؟ نبي حرية الرأي، بسم الله، لا، أسكت، ها، وضح موقفك. لذلك الحرية بالمفهوم الغربي متناقضة مع نفسها، وراح أعطيكم أمثلة عملية. شوف معي، تعرفون هذا منو؟ هذا اسمه جون ستيوارت ميل. جون ستيوارت ميل مفكر وفيلسوف بريطاني، يعتبر من كبار منظري مبدأ الحرية في الفكر الغربي، حتى عنده كتاب اسمه الحرية، كتاب شهير، يعتبر يعني شيء أساسي في مراجع الحرية بالفكر الغربي. أنا قريت هذا الكتاب، مترجم للغة العربية، لفت نظري شيء غريب. هذا الرجل جون ستيوارت ميل المنظر للحرية كان موظف في شركة الهند الشرقية. سامعين عن شركة الهند الشرقية؟ ها؟ شنو شركة الهند الشرقية هذه؟ شنو؟ عبارة عن شنو؟ سامعين فيها؟ مسامعين فيها؟ هذه كانت الذراع الاستعماري لبريطانيا، كانت شركة استعمارية. هذا الحبيب من دعاة الحرية، ولكن موظف عند شركة تستعمر الناس وتسلب خيراتها في الهند. لما قريت كلامه عرفت القمنده شو يقول في كلامه. طبعا هو طول الكتاب ان الحريه ولازم نعطي الناس حريتها والى اخره. هو طبعا ملحد، انا قريت سيرته الذاتيه كاتبها بنفسه، اقر بانه ملحد. شو يقول هني؟ طبعا بعد كلام طويل عريض عن الحريه ومبادئها ايش قال؟ لاحظ، قال: لهذا السبب عينه لا يشمل بحثنا الأمم المتأخرة في مضمار الحضارة. يعني عرب هنود لا تصدقون كلامي إنه يشملكم، ما يشملكم، حرية بس الأوروبيين. كلام صريح العبارة. يقول هني يتكلم عن الأمم الغربية الغير الغربية يحتاجون إلى عناية الغير ورقابتهم جديرون بالحماية من إذاء أنفسهم بأنفسهم. إحنا جايين نحميكم من أنفسكم، إحنا نستعمركم نحكمكم علشان نحميكم من أنفسكم يا عرب يا متخلفين، يا هنود يا متخلفين. هذا الكلام، هذا معنى الكلام. كما هم جديرون بالحماية زين من إذاء الغير لهم، لهذا السبب عينه لا يشمل بحثنا الأمم المتأخرة في مضمار الحضارة، حيث يكون المجتمع برمته في منزلة القاصر، الطفل الصغير أو المجنون اللي لازم يكون له وصي أو ولي عليه، لأن الصعاب والعقبات التي تعترض أمثال هذه الأمم كذا، يعني أنتم ما تسوون شيء بدوننا، احنا نذلل لكم الصعاب، احنا نحميكم من انفسكم. لهذا كان الاستبداد وسيله مشروعه لحكم الامم الهمجيه. هذا كلام منشور مطبوع ترى بالكويت، هذا الكتاب في طبعه، هذه طبعه قديمه شريتها من مصر وصادف سبحان الله مطبوعه سنه 1922 وقريتها سنه 2022 بعد 100 سنه من طباعته، لكن في طبعة حديثة في مكتبة ذات السلاسل نفسه، هذا حاطين حتى صورته لونها أحمر، تلقون الكتاب مكتوب. لهذا كان الاستبداد وسيلة مشروعة لحكم الأمم الهمجية. يعني يا عرب يا هنود يا غير أوروبيين، إذا قلت كلمة حرية ترى هذا الكلام لا يعنيكم بشيء، هذا الكلام لنا إحنا الجنس الأبيض ردنك بس، اللي هم حمر العتاري على قولتهم. انزين، تطبيق عملي ثاني، منو الأخ اللطيف هذا؟ ماكرون صح؟ تذكرون الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسوم المسيئة تذكرونها قبل سنة ونص سنتين؟ طلع شنو صرح؟ قال: لن أندد بالرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تذكرون خطابه؟ أنا أذكره، وسوي إياه مقابلة، قال: إحنا في فرنسا عندنا حرية رأي، عندنا حرية تعبير، عندنا حرية فن، أنا ما أقدر أندد يعني وأحجم رأي صحفيين رسموا رسمة مسيئة أو مهينة للنبي عليه الصلاة والسلام. انزين، شو اللي صار لما صار الموضوع عليه؟ هو في حرب روسيا الأخيرة مع أوكرانيا. هذا حساب تويتر السفارة الروسية في فرنسا سووا كاريكاتير طبعا أن هذه أمريكا، هذا العمسام، تعرفون العمسام اللي هو الصورة الرمزية لأمريكا، وهذا قبعة الاتحاد الأوروبي، وهذه أوروبا، فرسموا أوروبا على شكل امرأة، وأن أمريكا والاتحاد الأوروبي قاعد يدمرها. حلو؟ شو اللي صار؟ فرنسا تستدعي السفير الروسي احتجاجا على كاريكاتير ساخر. ها، وين حرية التعبير؟ وين حرية الفن؟ ها؟ وين أنا لا أستطيع أن أغلق وأحجم الرأي والتعبير؟ لاحظتوا والغريب أن يعلنون علنا ولا ردين علينا ولا يبون رأينا. يعني من أمثلة ذلك المثال الفج لما صارت حرب أوكرانيا، شنو صار في أوروبا من الاحتجاجات ومن كذا؟ طيب والمسلمين اللي كانوا يقتلون السنين اللي فاتت وينهم؟ وين احتجاجكم؟ وين تحركاتكم؟ إذن الذي يصدق الحرية بالمفهوم الغربي أحد رجلين، إما أنه مغيب ما عنده وعي، مسكين ما عنده اطلاع، ما عنده عيون تشوف الواقع، اللي مصدق أنه فعلا هم يريدون الحرية للجميع ومو قاري هذا الكلام ولا هذا الكلام ولا مطلع على اللي قبل، أو سيء النية، مو ويانا يعني، هذا وياهم منافق، شكله ديزاين اسم مسلم، شكل مسلم، مكينة كافر. هذا أحد رجلين. أما الذي يحترم عقله ويحترم وعيه يدرك أن الحرية عندهم ليست إلا صنم مصنوع من التمر، إذا كان الأمر لهم عبدوه، وإذا كان الأمر عليهم أكلوا، مثل ما كانوا يصنعون الكفار قبل، كانوا يصنعون أصنامهم من التمر، فإذا جاعوا أكلوا آلهتهم اللي كانوا يعبدونها. وهذا فعلا اللي قاعد يصير. أنا ودي أتوقف هنا،
نأخذ بريك،
إيه نأخذ بريك ونأخذ بعض الأسئلة، ولا بعد البريك الأسئلة؟
لا أسئلة بعدين.
طيب تفضلوا يا أخوان، اللي حد عنده سؤال أو استفسار في ممكن بس الميكروفون حتى نسمع جميعا، توصل لها الأخت الكريمة. تفضلي. الله يعافيك، أسمعك. نعم، لا كنا مو شقال، عفوا، يمكن لو طق. طيب أسمعك، مو مشكلة، تفضلي قولي.
هذه
نعم.
كل جمعة مثلا الجمعة صلاة الجمعة
ينشرون
في ذات الوقت وفي ذات الريت وهاشتاغ واحد.
نعم.
من باب النا يعني تنوير.
طيب.
كذلك الموضوع اللي صار على الشيخ الدكتور عثمان الخميس بخصوص
الفتوى.
قديمة
صار لها سنتين. نعم.
أبي تبين لنا رأي
الله يعافيك. أولا الصراع الفكري بين الحق والباطل قديم، يعني لا نتوقع أن طريق ممهد بالورود، يعني الأنبياء وهم أنبياء وجدوا من يعارضهم فكريا، صح ولا لا؟ فسالفة أن يوجد من يعترض ما عندنا فيها مشكلة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما عندنا مشكلة في حوار أي واحد يخالفنا فكريا، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأنا في 2017 صار حوار ما أبي أسمي مناظرة بيني وبين الأخت الكاتبة دلع المفتي، موجود في اليوتيوب تستطيعون تستمعوا، كان عن العلمانية، أدعوكم للاستماع لهذا الحوار. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة وهذه نقطة مهمة، في حزب اسمه حزب القنفة، حزب الأريكة يسمونه. منو حزب الأريكة؟ اللي شايل يده عن الموضوع، يحارب دينه، يضرب إسلامه، وهو كأنه لا يعنيه الأمر. أحد أسباب هذا الحزب حزب القنفة سالفة الإسلاميين وغير الإسلاميين، قاعد يقول إيه هذول قاعد يطقون الإسلاميين. لا حبيبي، قاعد يطقون دينك، هذول قاعد يضربون الإسلام نفسه. هذا الحزب حزب القنفة، حزب الأريكة اللي هو قاعد متفرج في صورة شهيرة يحطونها، باكستاني قاعد على جبل تحت معركة، شفتوها؟ دائما يحطونها. في ناس عايشة هذا الدور، يعني تخيلوا واحد، تخيلوا معي هذا المشهد، أنتوا قاعدين في، يعني اسم الله عليكم جميعا، في بيتكم هجم عليكم واحد والبيت كله مختبص، هذا يحاول يطقه وقاعد يعافر وياه وهذا يدزه، وانت قاعد تاكل حب وتتفرج على اللي داش بيتك وقاعد يطق اهلك ويبي يبوق اغراضك. هذا الشخص اللي قاعد على القنفة وياكل حب، شو نقدر نسميه؟ شو نعطيه اسم؟ مغيب، بليد، شنو بعد؟ ترى هذا هو الإنسان اللي قاعد يضرب دينه وهو قاعد يأكل حب. دينك، إسلامك، ثقافتك، مجتمعك، هذا شيء يعنيك، ليش أنت شايل إيدك؟ ليش؟ ممكن، ممكن، لكن السبب الرئيسي هو أنه هو يعتقد أنه هو هذا الشيء لا يعنيه، وهذا خطأ. لا يا حبيبي، يعنيك. أنت مو اسمك مسلم يا أخي تقبل أحد يطق في عائلتك وانت ساكت؟ أسرتك، قبيلة أسرتك، ما خلي القبيلة ولا الأسرة الكبيرة، عائلتك، أبوك، أبوك واحد قاعد يطق ويهاجم أمك بشكل مباشر، تغرد عن الشاي الأخضر وفوائده؟ هل هذا منطق؟ يعني الناس يقولون هاش فيه، هذا قاعد يهاجمونه، قاعد يسبون أمه، ساكت، مو قاعد يسوي شيء، ايش هالبلاد اللي فيه؟ يا أخي دينك ما بي أقول أهم من أمك، بس يعني ما له أهمية كلش؟ ما له قيمة؟ ما له اعتبار؟ شايل إيدك بالمرة كأن الأمر لا يعنيك؟ مشكلة. والمشكلة الأكبر أن دينك وأنت تنسب له وقاعد تضربه مع اللي يضربونه، مع الأسف. يعني مو بس، يعني شفتوا هذا المثال اللي قلته قبل شوي، اللي واحد دخل عليهم البيت وهذا قاعد يأكل حب، طيب ايش رايكم باللقام والصف مع الحرامي مع اهله؟ بعد هذا خلاص يعني ختم على النذالة وكل شيء يعني. فالقضية أزلية معروفة منذ القدم القدم صراع. لذلك يجب على الإنسان ينتبه، ويجب علينا كذلك أن نكون أكثر وعيا. وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، ومثل ما تفضلت الأخت هناك حملات ممنهجة. أنا أعرف، أنا ناقشت عدد كبير من الملاحدة واللادينيين، سألت بعضهم قال إحنا مجموعات منظمة. أي نعم مجموعات منظمة يسوون أكاونتات وهمية، شخص واحد يدير 20 أكاونت، فأنت تعتقد أن هؤلاء هم 20 شخص، ويغرد ويرد على نفسه ويرد على نفس اللي نفسه، وهكذا هو شخص واحد زين بأكاونتات مختلفة حتى يوصل صورة معينة أن ترى إحنا عدد، إحنا موجودين، إحنا كذا، إحنا كذا. فما نغتر رقم واحد، ما ننخدع، يجب أن نحيي في أنفسنا جذوة المسؤولية. يعني على قول أخوان المصريين، يا أخي خلي عندك دم يا أخي. واضح؟ نعم تفضل. تفضل
شلون مثلا الاخوات تزوجوا خالد، واحنا ندري ان في شريعه ادم كان ان ما يتزوجون نفس التوأم، يتزوجون من البطن الاخر.
نعم.
فقلت انا شرحت هالموضوع، لكن قال لي هل في ادله من القران او من مثلا الاحاديث؟
واضح. وطبعا يعني في روايات كثيره وردت في ذلك، بس خل الروايات هو بالعقل. يعني اذا ادم وحواء بروحهم وانجبوا عيال، شلون راح يتكاثرون اذا ما تزوجوا من بعض؟ لكن كان الموضوع كان يعتبر، كان سبحان الله حواء تولد في كل بطن توأم ولد وبنت، في كل بطن ولد وبنت، فكان الاخوان هم اللي انولدوا في بطن واحد، فالولد اللي في البطن الثاني يتزوج البنت اللي في البطن الآخر، وهكذا إلى أن خلص يعني بعد انتشار صاروا مثل القبائل، نسخ بعد ذلك وحرم زواج الأخوة حتى لو كان من بطن ثاني. هذا أمر مجمع عليه يعني، ما في أي إشكال يعني.
نعم.
والله لا، من القرآن ما في، ما مر علي صراحة من السنة. إيه.
في مثلاً اللي كان نزلوا من 40، وأنا أدري أن هذا
الكلام
باطل، بس لكن. لا. يقولون عرفت يعني.
واضح.
مش أقدر أرد على هالكلام.
لا، الرد على هالكلام طال عمرك أن هذا أمر أنا ما يمكن في أدلة أنا ما أعرفها، بس هذا أمر مستقر يعني، لما نقرأ كتب التاريخ الإسلامي يذكرون هذا، يعني أمر مستقر عندنا ما عندنا فيه إشكال. نعم.
تقريباً على كلامك.
تفضل.
هل في مانع ان تنزل حوريه عشان ما ندش بدوامه ان هذا تزوج اخته والبشريه كلها؟
هذا الكلام اللي يحتاج الى دليل، اللي تنزل حوريه هذا كلام يحتاج الى دليل.
يعني مثل موضوع خلق حواء ان ما كان في امكم،
الله خلق حواء من ادم، من ضلع من اضلاع ادم. لذلك احنا عندنا انسان خلق بلا أب ولا أم، وإنسان خلق بأم بدون أب، وإنسان خلق من أب بدون أم، وباقي البشر خلقوا من أب وأم. الإنسان اللي بدون أب ولا أم منه؟ آدم. اللي من أم بدون أب؟ عيسى. اللي من أب بدون أم؟ حواء، على اعتبار أنها أصلها من آدم. واللي من أب وأم هم بقية البشر. على كل حال، شفتوا المسائل هذه؟ أي هذه المسائل ليس لها أثر عملي،
لا يقدم ولا آخر.
يعني تزوجوا خوات من بطون مختلفة، انزلت حوريات وتزوجوا، هل راح يفرق؟ في ديننا شيء؟ يفرق في ديننا شيء. لذلك القرآن الكريم يركز على المسائل المحورية دون التركيز على المسائل التي ليس لها أساس. يعني مثلا قصة أصحاب الكهف، قالوا 3/4 كلبهم، قالوا 5/6 كلبهم، فرق معانا 3 ولا 5؟ ما فرق. العبرة بأصل القصة، واضح؟ طيب تفضل. في أحد عنده سؤال أو استفسار؟ تفضل.
الناس في عنده اختلاط بين شغلتين.
نعم.
بين الحرية والحق.
والحق والحق.
الحرية جزء من الحق أصلا.
تمام.
أنت لك حرية تلبس، حرية تشرب، حرية تنام، حرية لا عندما تتعدى على حق آخر فالحرية هذه تسلم.
حلو.
عندنا حق ديني، حق مجتمعي، حق فردي. هذول الثلاث حقوق اللي المفروض الواحد ما يتعدى. عندنا الحق الديني، الناس مثل ما انت بالضبط، في الناس اللي هم يطالبون بالحرية المطلقة تعدت على الحرية الدينية والمجتمعية والفردية. الحرية المجتمعية إذا كانت تعارض الحق المجتمع والحق الديني فهذا لازم تسلم. الحرية المجتمعية اللي هي العادات والتقاليد زين، واللي هي معروفة عندنا عند القبائل حول البدو وغيرها. والحرية الفردية هي أنت كشخص، أنت شنو حاب تدرس، شنو حاب تاكل، شنو حاب تسوي، لكن إذا ما كانت تعارض الثلاثة ونوعها فالناس ما تفرق بين الحق والحرية.
أحسنت. طبعا كلامك صحيح. نستطيع أن نلخص بقاعدة: أنت حر ما لم تخالف أمر الله. ما لا داعي أقول ما لم تخالف أمر الله وما لم تضر، لأن أصلا الضرر يخالف أمر الله، واضح؟ واحد يقول طيب الأعراف والتقاليد، الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف، فالأعراف معتبرة. فالقاعدة الذهبية في موضوع الحرية في الإسلام: أنت حر ما لم تخالف أمر الله. والعجيب أن الأصل في الإسلام الحرية. أعطيكم أدلة على هذا الشيء. الأكل، هل الأكل الأصل فيه المنع ولا الإباحة؟ الإباحة. كل شيء مباح ما عدا خنزير، المذبوح بطريقة غير شرعية، المضر، السم. ولو نرجع لها راح نلقاها مضرة للإنسان، صح؟ كل الشراب مباح ما عدا الخمر والسم وإلى آخره، صح ولا لا؟ لاحظ الأصل. لذلك في قاعدة في الشريعة: الأصل في الأشياء الإباحة. ما لم يأتي دليل على المنع، لكن الناس تخلي الحلال وتروح لك على هالحرام البسيط اللي داخل دائرة ضيقة جدا، يترك دائرة الحلال والمباح الكثيرة، واضح؟ فاللي تفضل فيه صحيح، الحرية موجودة في الإسلام ولكن مقيدة بقيود ربانية. إذا شلنا القيد الرباني راح نقع في إشكال، راح نقع في إشكال فعلا. شنو الإشكال؟ منو اللي راح يحط القيد؟ وعلى أي أساس؟ وليش يتحكم جزء من الناس بالجزء الآخر؟ يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتبوه بشر، إحنا ما شاركنا في كتابته، ليش يفرض علينا؟ ليش؟ أنا أسأل سؤال: ليش ما يحترم ثقافات الآخرين وأديان الآخرين؟ يعني مثلا الشذوذ الآن ما يحترمون الرأي الآخر. في لاعب شو اسمه اللي طردوه لأن رفض أنه يحط شارة الشواذ، السنغالي شو اسمه، إسماعيل، سيت اسمه، قبل كم شهر في لاعب معروف مسلم سنغالي، فريقه قرر أنه يحط شعار الشاذين فرفض هو، كان يعاقبونه وحطوا بالإعلام ومش عارف إيش زين. ما هذا اللي يقول التناقض. وين حريته يا أخي؟ خل الدين. مرة واحد قال لي عشان تعرفون أن الحرية عندهم مفصلة، طبيب مصري ملتحي راح إلى زمالة في فرنسا يدرس زمالة أو شيء، ورجل ملتحي دين يعني، كان يقولون له ما تدش المستشفى بلحيتك هذه، ما تدش، ممنوع. قال زين ليش؟ شو الضار يعني؟ أنا طبيب وأنا مارست الطب وما اللحية ما عاقت يعني، سوى له مشكلة. مسك واحد محامي قال له شوف حبيبي، قول هذه مو لحية دينية، هذه ستايل، قول لهم كذي بس، لأنهم عندهم ستايل لحية. كان يقول هذا ترى ستايل، قال له تفضل. حق قصة حقيقية. ليش؟ لأن عندهم بند أن ما يصير رمز ديني أو شيء. ها؟ إيه بالضبط، النقاب مثلا ممنوع عندهم، لكن الكمام مو ممنوع. واضح الفكرة؟ إيه يعني في، أنا مو راضي، مو عارف، مو قادر أفهم بالضبط. لكن في بعض الناس عندهم تهويل للنظرة للأوروبيين، مو قادر يقول إنهم متناقضين، أو مو راضي يستوعب إنهم متناقضين. واضح الفكرة؟ فبالتالي هذا الأمر، التعظيم هذا المبالغ فيه، يجب أن يوضع في حجمه الصحيح. هم متناقضون شئنا أم أبينا، يعني هذا مثال حي للتناقض، مثال صارخ للتناقض، نفسه بالضبط. هذه رسمة مسيئة أيدها، رفض أن يندد فيها، وهذه رسمة مسيئة ندد ورفض واستدعى السفير. طيب فهمونا، رسونا على بر، تبون حرية ولا ما تبونها؟ واضح الفكرة؟ طيب في أحد عنده إضافة؟ تفضل. نعم.
ما ينزل لا، احنا لازم نسن قوانين تحافظ على قيم المجتمع وعلى قيم الدينية والأمور هذه.
نعم.
أشوف الطالب هو لام كله موجود بتويتر.
نعم.
فأنا لما أشوف أنزل تحت بالتعليقات كاتبين ما نبي وصايا.
جميل.
ما نبي وصايا صحية ولا وصايا دينية ولا وصايا لبسية، أي
أي.
أطالع تحت بالردود حق التعليق نفسه هذا.
إيه.
يكتبون احنا نبي الحرية. الحرية تفلت السور، احنا دولة مدنية، المشكلة الناس مو فاهمة معنى كلمة مدنية. مدنية معناتها المؤسسات، الوزارات والأمور هذه، مو فاهمة معنى كلمة مدنية. مدنية على بالهم منها حرية مطلقة.
بالضبط.
حرية لازم أنا أتعدى كل الأمور.
واضح.
عند الناس، فأتمنى أن
أحسنت. طيب، الفكرة هذه ها؟ تفضلي.
لأن في سؤال مرتبط معاه،
تفضلي.
محو جميع القوانين الشرعية في البلاد وجعلها مدنية، والنقطة الثانية تجريد النساء من اللباس. اثنينهم كأنهم يحاكون واقعنا الحالي، مثلا لما تكلم دكتور عثمان خميس تكلم مثلا على نشر المرأة الاجتماعي أو مداخلات محمد هايف لما تكلم عن لباس السباحة في الأماكن العامة.
نعم.
فالنقطتين هذول ذكروا في اتفاقية لوزان نفسها حاليا احنا قاعد.
واضح. جميل. أحسنت. طيب إذا احنا عندنا عدة مصطلحات. عندنا المصطلح الأول لا وصاية. مصطلح مشهور صح؟ خلونا نفكك المصطلح، شنو يعني وصاية؟ ما معنى الوصاية؟
الوصي أو
الوصي على الطفل صح؟ الوصي على الطفل شو يسوي؟ أول شيء الوصاية هي المنع من التصرف في شيء معين. يعني الصبي الصغير الوصي عليه يمنعه من أشياء صح؟ طيب الناصحين في المجتمع هل بنصيحتهم
منعوا الناس جبرا ولا قدموا رأيهم؟
لذلك القضية ما هي داخلة في الوصاية. المنع هو شوف القضية كلها تلاعب بالألفاظ. أنا لما أنصح أنا ما 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 مارست وصايتي بدليل أنك أنت لما أنكرت علي نصيحتي أنت مارست اللي أنا مارسته مثل ما قلت قبل شوي صح ولا لا؟ أنا أنكرت شيء وأنت أنكرت علي يبقى رأي ما عندي مشكلة. التعددية مو مرفوضة بالمجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان فيها يهود هل أجبرهم على الإسلام؟ ما أجبرهم على الإسلام صح؟ هل طردهم؟ ما طردهم. شنو سووا وياهم؟ سووا معاهم اتفاقية حدود، لا تناصرون الكفار علينا، لا تضرون مسلم، لا تسوون كذا لا تسوون كذا لا تسوون كذا لا تسوون كذا، وخلاهم على يهوديتهم داخل مجتمع المدينة. ما مارس الوصاية عليهم المزعومة، ولكن الفضاء العام في الدولة المسلمة هناك أمور لا يجوز أن تفعل، فيجب. يعني في عندي دائرتين، في الفضاء العام. ما معنى الفضاء العام؟ اللي هو المكان العام يعني. وفي عندي الفضاء الخاص. في الفضاء الخاص أنا حتى حاطها هني بس ما مداني أن أتكلم عنها. أنا في أشياء كثيرة طوفتها. إيه، أفعال الإنسان في مساحتين، مساحة خاصة ومساحة عامة. المساحة الخاصة داخل بيتك لا يجوز لأي كائن أن يتدخل فيها، حتى لو أنا أدري أنك أنت قاعد تفعل غلط داخل بيتك ما لي شغل فيك، لأن هذه مساحة خاصة ليس لك تأثير على المجتمع. لما نطلع المساحة العامة، المساحة العامة ليست ملكا لك ولا ملكا لي، المساحة العامة هي ملك للجميع، تدار وفق ما يريده الله عز وجل، مو ما أريده أنا دونك أو أنت دوني. لذلك في المساحة الخاصة لا يحق لأحد التدخل ويحاسبه الله عز وجل. لذلك العبارة الأخرى عبارة لا تحاسب الناس، الله يحاسبهم صح؟ مو يقولون هالكلمة بعد؟ هذا أيضا من الخلط في المصطلحات، لأني إذا نصحت أحد هل هذه محاسبة؟ المحاسبة عند الله عز وجل مو عندي أنا. بس خلطوا بين النصيحة والوصاية وبين النصيحة والمحاسبة. أما المساحة العامة فهذه الله عز وجل أعطى الحق للمجتمع في التدخل. الممانعة المجتمعية والسلطان اللي هو منع التجريم. ففي الفضاء العام يحق لولي الأمر أن يضع القيود التي يرى فيها مصلحة للمجتمع. لذلك أخطر فكر هو الفكر الإلحادي اللاديني الذي يسمح بكل شيء. وأنا مرة ناقشت شاب ملحد وطرحنا هذه الفكرة وقال لي أي أنا شنو قلت له؟ قلت له طيب أنت الحين شنو القيود عندك؟ قال ما عندي قيود. قلت له زين أنت لو الحين مسكوك إدارة بلد تسمح بكل شيء؟ قال لي نعم أسمح بكل شيء. قلت له حتى المخدرات؟ قال حتى المخدرات راح أسمح فيها. بس ما راح أجبر الناس عليها. قلت له بس إذا الأطفال والصغار والشباب راحوا عادي؟ قال عادي. شوف الفكرة شون تدميري، لكن في الإسلام لا، مو عادي. المساحة العامة ملك للناس، ملك للجميع. وكلنا يعرف حديث السفينة، حديث السفينة حديث عظيم ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثل. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. شنو يعني استهموا على سفينة؟ في ناس بيسافرون والسفينة لها دورين، دور أرضي اللي هو الخن، ودور علوي. فمنو اللي يقعد فوق، منو يقعد تحت؟ خلنا نسوي قرعة. سووا قرعة، ناس تحت وناس فوق، فصار فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. اللي تحت عشان إذا بغوا ماء من البحر صعدوا فوق وقطوا الدلو وسحبوا ماء. فقالوا بينهم بين بعض: كنا أزعجنا جيراننا اللي فوق، كل ساعة طالعين كل ساعة رايحين، شو الحل يا عبقري؟ قال: الحل انقض السفينة. لاحظ، شوف الحل. فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انزين الحين اللي فوق وقاعد يطالعون المشهد، ماخذين هذا الهيب والمسامي ويبطقون المطارق عشان يحفرون عشان يخرقون السفينة. اللي فوق بين أمرين، إما أن يسكتوا، مش راح يصير، كلهم يغرقون. فإن سكتوا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا. شنو؟ هل راح يهلك فقط اللي تحت؟ لا، أول من راح يهلك اللي تحت واللي فوق. إذا نزلوا وأخذوا على أيديهم، قالوا: لحظة لحظة لحظة، وقف وقف وقف، وين رايحين؟ فش راح يقولون اللي تحت؟ لو سمحت لا تمارس الوصاية عليه. يقول له: حبيبي أنت بتغرقنا، أنت بتنشر الفساد في المجتمع، أنت بتقض السفينة اللي تغرقنا كلنا. لأن المنكر إذا سكت أنا وسكت أنت وسكت فلان وسكت علان، إيش راح يصير؟ راح يصير اللي ينكره بعدين هو الغلطان. الحين الشذوذ هذا، من منكم شاف مقطع قديم لبريطاني اشتهر المقطع؟ ممثل بريطاني بالسبعينات تكلم عن الشذوذ، قال: أنا يعني يا رح يأتي يوم أن اللي ينكر الشذوذ راح يطلعونه ويطردونه وكذا، وحصل، حصل. زين، فلذلك هذا المثل العظيم يمثل ويجسد أن المجتمع عليه مسؤولية عامة، أنه ما يسمح بنشر الفساد ولا نشر هذا. يعني مرة جمعني لقاء مع، كان لقاء تلفزيوني، ما أدري حتى نشر ولا ما نشر، والله ما أدري، كان على موضوع الرقابة على الإعلام. زين، فكان الطرف الآخر ضد الرقابة، ضد أن يصير في رقابة على الإعلام، وأنا طبعا مع الرقابة. فكان قاعد يقول: أنا يعني إحنا المفروض أن يكون دورنا دور يعني توعية ودور مناصح من بعيد، بس ما نمنع شيء. قلت له: ما نمنع شيء ما نمنع شيء؟ قال: ما نمنع شيء. قلت له: أنا بس ودي أستوعب يعني فكرتك. قلت له: يعني هل أنت مع السماح بكل شيء؟ كان يقول: لا، مو كل شيء، مو كل شيء عاد. قلت له: ها، يعني في حدود. قال لي: قلت: زين، يعني أنا وياك متفقين. قال: لا، ولكن. قلت له: لا، لازم تكون صريح مع نفسك، تبي حدود ولا ما تبي؟ فصار في تخبط في الكلام. إذا أنت تبي حدود أنا معك، لكن الإشكال اللي نبي نناقشه، منو اللي يحط هذه الحدود؟ أنت تقول بشر، أنا أقول رب البشر عز وجل. أما إذا ما تبي حدود، لو وقعنا في إشكال أكبر. أختم بهذا المثال، أختم الجواب. وطرحت هذا المثال على من ينكر من على الحفلات، طبعا الحفلات الغنائية وما يحصل فيها من مشاكل أرى أنها أمر محرم لا يجوز، ولكن ما منعت الناس ولا رحت صفت سيارتي سكرت الدخول مثلا، ولكن من حقي أني أعبر عن رأيي وأقول هذا غلط وهذا حرام ولا يجوز الذهاب إلى وهذا أمر محرم يا جماعة ولا يجوز إلى آخره. طبعا لما نقول هذا الكلام شو يقولوا لنا؟ يقولوا لنا لا وصاية ماشي، لا تحاسب الناس، ويقولون شيء ثالث بعد، لا تروح أنت يا أخي، خل الناس، أنت لا تروح، خل الناس تروح. طيب أنا بضرب مثال، ايش رايكم يا من يقول هذا الكلام بمعرض مثلا، مثال افتراضي تقيمه الحكومة العراقية في الكويت لتمجيد صدام حسين، مثال معرض بلفنيوز صور صدام حسين، بطولات صدام حسين وعرض فيديو سينمائي عن أمجاد صدام حسين وبطولاته، هل سنقبل بهذا المعرض؟ إنزين مو عاجبكم لا تروحون، أحد جبركم تروحون؟ خلاص ليش أنت تنكر على الناس؟ ليش تفرض وصايتك على المجتمع؟ شو الرد؟ مو عاجبك لا تروح يا أخي، خل الناس، ليش تبي تفرض وصايتك على الناس؟ هل هذا الكلام راح يصير مقبول بهذا الشكل؟ مو مقبول صح؟ شو الفرق بينه وبين الحفلة الغنائية المحرمة شرعا اللي أنا أشوف أنها محرمة ومع ذلك ما جبرت أحد، أنا قلت كلام بس، مو من حقي أني أروح وأمنع الناس جبرا أن يروحون، لكن من حقي بل من واجبي، مو من حقي بس، أني أقول هذا غلط وهذا منكر ويجب أن ينكر. دائما إذا أردت أن تعرف صدق أي كلمة ضعها على محك الاختبار، حط لها أمثلة إكستريم، حط لها أمثلة تؤكد صدقها من عدمها، العبارة الصادقة راح تمشي مع كل الأمثلة، والعبارة غير الصادقة راح تقف، مثل سالبة معاجبك لا تروح، لما يكون شيء يتعلق بالدين يقولونها، ولكن لما يكون شيء ما يتعلق بالدين ما يقولونها، مع أن نفس المبدأ، مو عاجبك لا تروح، أمجاد عن صدام، في ناس تحب صدام خلهم، لا كلنا، أنا أولهم أصلا راح أعترض أن تمجيد هذا الإنسان، بس شنو أرد على اللي يقول لي لا يا أخي أنت اسكت لو سمحت، هذه حرية شخصية، هذول ناس عندهم فكرة معينة، لا تفرض آرائك على الآخرين، مو عاجبك لا تروح، هل هذا كلام مقبول؟ يا أخي أنا بالنسبة لي ما حرمه الله عز وجل أخطر من صدام وغير صدام بالنسبة لي، وبالنسبة لكل مسلم المفروض، مثل قصة الكريسمس مثلا اللي هو سب لله عز وجل، لا وانتم غلقتوا علينا وانتم سكرتوا علينا، معاجبكم لا تروحون الأماكن اللي ما فيها كريسمس وكذا وكذا، إنزين هذا احتفال بعيد ديني يدعى فيه أن لله ولد، أنا لا أريد شيء إلا أنكم بس تصيرون غير متناقضين، بس أنا أبي منطقية في الكلام، أن تصيرون على مصدرة واحدة في كل الأفكار، بس تفضل.